بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصية بالثلث. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله ألا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنه. قلت: أوصي بالنصف. قلت: أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. قول باب الوصية بالثلث، وكأنه يرد على الأحناف الذين يقولون: إن لم يكن له وارث جاز بأكثر من الثلث. ولكن النص في هذا واضح، والأحناف تأولوا أن يذر ورثته أغنياء خير من يتركهم عالى يتكفون الناس، يعني لو أن له أبناء فدون الثلث أو الثلث. فمعنى هذا أنه إن لم يكن له أحد فجاز أن يوصي حتى ولو بماله كله. فهنا النص عام، وعلى هذا يجوز الوصية بأكثر من الثلث على الإطلاق. لكن لو أن الإنسان في حياته، يعني قبل أن يدخل في مرض الموت أو المرض المخوف، جاز أن يفعل في ماله ما يشاء، ودي قاعدة مهمة جدا، فإن هناك الوصية في حال صحته وتمامه، وهناك الوصية عند الموت. فعند الموت لا يتعدى الثلث، لكن لو أنه قبل هذا فإنه يفعل في ماله ما يشاء، طالما أنه رحمك الله، طالما أنه بعقله وصحته سالم. وكما ذكرنا أيضا بالأمس مثلا، وهو أنه ربما لو أنه أعطى هذا أكثر أو هذا أقل، أو أعطى للبنت أكثر من الولد، لحرج في هذا على حسب الحالة والوضع الذي يراه صاحب المال، طالما أنه في صحته، بشرط أن يكون عدل. قلنا فرق بين التساوي وبين العدل، فالعدل ربما تحتاج البنت أكثر من الولد، أو العكس، تحتاج الولد أكثر من البنت على حسب الاحتياج. كما ذكرنا مثال، ربما الرجل يأتي لولده بهدية، قد تكون الهدية قلم، ولابنته بهدية قد تكون قرط، وفي هذا عدل، يعني حلق أو خاتم أو غيره، والسعر هذا أو المبلغ هذا أكثر من هذا بكثير، يعني ربما القلم لا يتعدى 10 جنيهات، وربما هذا القرط أو غيره يزيد على 300، وهذا مقبول. أو العكس، احتاج الولد إلى شيء ولم تحتاج البنت إلى هذا الشيء. المهم الشاهد هنا أن يراعي العدل، وأن يراعي نفوس جميع الأبناء. أيضا قد يكون هناك ولد صالح وولد طالح، فيميز الصالح على الطالح لدينه، لا حرج فيها وهو ماله. لكن عندما يكون على فراش الموت أو أوشك على الموت، فهذا يعني في ضوابط، في ضوابط في هذه المسألة، لأن الانتقال هنا قد يكون في نوع من الاضطرار لفعل شيء معين. فهنا قال: باب الوصية بالثلث عام. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. والذمي اللي هو من يا يحيى؟ من هو الذمي؟ أن يكون أهل الكتاب، أن يكون يهودي أو نصراني، يهودي أو أو نصراني. يدخل فيه من المجوس؟ لا يدخل المجوس في الذمي، ولكن يدخلون في أخذ الإيه؟ الجزية. لكن الذم ليس الذم هو الذي له ذمة في عندها، أما المجوسي وغير المجوسي فلا ذمة لهم إلا الأمور العامة التي أجازها الشارع. فهنا قال لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث، وهذا يدل على أن أهل الذمة يتحاكمون إلينا بشرعتنا لا بشرعته. يعني لو أن الذمي سرق، الذمي اللي هو إيه يا شيخ عبد الله، اليهودي أو الإيه، أنت في دولة تحكم بالشرع والإسلام، فسرق نصراني أو سرق يهودي، ما حكم الشارع فيه؟ أن تقطع يده. طيب يقول لا 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 ماليش دعوة بدينكم، ده أنا رجل نصراني، ويقال له إيه؟ لا، لابد أن تتحاكم إلى شرعتي طالما أنك تحت مظلتي. وده بيختلف عن الإيه؟ الدولة المدنية التي يعني الآن رائدتها أمريكا. ولذلك يعني الواحد يتعجب أن أوروبا لما خرجت على الكنيسة تحولت إلى بلاد أو دول لا دينية، إلى دول لا دينية، وصار الدين بعد ذلك في نوع من الحريات إن الدين ممكن يمشي، لكن غالب أوروبا نقموا على الدين بالكلية، لأن الدين هذا مصدر تخلفهم ومصدر فسادهم، وكانوا ينظرون إلى الكنيسة على أنها أسوأ شيء على ظهر الأرض. بينما نرى أمريكا نشأت دولة دينية، دولة دينية مع دولة علمانية، بمعنى أن الذي قاموا بها كانوا من أهل الدين اللي هم البروتستانت، ولكن كان في نوع من الانفراج والانفتاح، فصار هناك صراع، لكن صراع بيسموه صراع دبلوماسي بين الدينيين وبين اللادينيين، يعني زي ما هو الآن بيدار في مصر صراع دبلوماسي، يعني مش مثلا حروب، لا لا، خلافات معينة، أنت متدين دينك لنفسك وهذا علماني علمانيتك لنفسك، لكن الإطار العام اللي بيسود أن يكون فيه حرية لجميع الأطراف، وده بيسموه دولة مدنية، يعني يكون فيه قوانين وقواعد تشمل جميع الأطراف، الطرف المتدين والطرف غير المتدين، بشرط أن يكون هناك قواعد دينية تدار على الكل، إنما هي قواعد عامة توافق بين الأطراف. وعلى هذا الذي يسوس الأرض الآن هو النظام الأمريكي اللي هو النظام المدني، اللي هو يكون فيه حريات، حرية للدين سواء إسلام أو يهود أو نصارى في زعمهم، والحرية الأخرى إن الإنسان يفعل ما شاء، أو بوذي أو أي ملة من الملل. وعلى هذا موضوع الشريعة هذا غير وارد. ولذلك في أي دولة إسلامية طبعا، يعني من ضمن الأشياء العجيبة طبعا أن النظام الديمقراطي من الذي بدأه أو من الذي اخترعه؟ هو أمريكا. ولذلك بنرى أن معظم دول أوروبا اللي متقدمة المتحضرة هي تابعة لأمريكا. يعني بريطانيا كانت يعني فترة من الفترات كانت أسوأ دولة على ظهر الأرض، دولة كانت بشعة شرسة، وكذلك فرنسا، يعني عندهم نوع من الإيه من الهمجية، لكن بعد ذلك الإيه المجتمعات التي تكونت في أمريكا فوصلت إلى أن في نوع من الضوابط اللي بيسموها الديمقراطية، يعني الديمقراطية طبعا نوع حكم الشعب بالشعب، وفي قواعد وقوانين بيسير عليها الكل. ولذلك حتى من كبار الساسة في أمريكا كانوا يقولون أسوأ نظام على ظهر الأرض النظام الديمقراطي، النظام نفاق مبني على انتهاز الفرص واقتناص الوقت والزمان. فلا نريد أن نصل هنا فإن أداروا هذه الدائرة وهذا الأمر إلى بلاد المسلمين أن يكونوا نظم ديمقراطي. ولذلك بنرى حتى كثير من الإسلاميين اللي هم بيدخلوا في نظام المسابقة على الحكم وغيره بيقروا بهذه الأنظمة، وبيشترط على نفسي هذا أن يكون نظام ديمقراطي، وأن قضية الشريعة وإسلام كإسلام حاكم هذا الأمر ليس هذا زمانه ولا وقته، وده نوع أيضا من التميع، لأنه حتى لو تولى له ضوابط. وذلك بنرى في قوانين أي بلد من البلاد سواء إسلامية أو غير إسلامية أن القوانين العامة بتحكم أي حاكم بيأتي في أمريكا وغيره. يعني في أمريكا في هناك فريقان، فريق ديني ومتعصب كآل بوش. آل بوش دول ورثوا أصول النصرانية، والجد جدهم القديم له كتاب في عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الكفر والسب والشتم والبلاء ما يحار فيه العقل، وموجود اللي عندي ممكن يقرأه على النت وغيره، اللي هو جد اللي هو بوش الجد، ورث أبناؤه أيضا هذا الحقد. فهناك فريق نصراني وهناك فريق أيضا بيحكم، فريق علماني بحت لا علاقة له بالدين، وده ممكن يجي فترة والآخر يأتي إيه فترة، لكن الكل في منظومة واحدة اللي هو عداء للإسلام وعداء للمسلمين. أنا غير. فنفس القضية بيطبقوا هذا الكلام في بلاد المسلمين اللي هو النظام الديمقراطي، حتى يجي لو جاء مسلم ما فيش فرق، هيبقى مسلم ها يعني يبقى في نوع من البحبحة للدين والمساجد ومش عارف ايه والكلام ده، ويفتح ويقص الشريط، لكن كحكم إسلامي يكون ما يوجد على ظهر الأرض أحد يقدر على فعله، لأن المنظومة تدار من قبل أعداء الإسلام في كيفية هذا الأمر. ولذلك بنرى أنفسنا في مزالق وفي يعني أبواب مسدودة، وترى كثير من الشباب يعني لما بيفتح له باب من هذه الأبواب يكون عنده نوع من الفرح. وطبعا يعني لا شك إن لما يكون الإنسان تحت مظلة دينية حتى بالاسم أفضل من المظلة الكافرة العلمانية. ولذلك أذكر يعني كنا مثلا في أيام السادات كان في نوع من القفزة بعد وجود تيار إسلامي قوي، وكان تيار متحد، فكان هذه القفزة هي أصولها هو تطبيق الشريعة، أن يكون بلد لها الشريعة وتقطع يد السارق ومش عارف إيه والكلام ده. وتبنى هذا الأمر بعض علماء البلاد كالشيخ عبد الحليم محمود، نعم، فالشيخ الأزهر كانوا متبني هذا الأمر، وكان فيه صلة مباشرة بينه وبين السادات. وطبعا السادات كان ماكر وذكي، وكان الفترة تحتاج إلى موافقة ونطبق الشريعة، لكن بنحتاج أيضا إلى الديمقراطية في الاستفتاء عليه، يعني استفتى على الشريعة وموجودة. وصوفي أبو طالب كان رئيس مجلس الشعب، وكان وقتها أيضا يعني هو رئيس الجامعة جامعة القاهرة. والعجيب أنك في قفزة، لأن طبعا كان وقتها التيار اللي بيشتعل في مصر والقوة القوية اللي هم الشباب اللي هم التيار الإسلامي وقتها كما يسمونه، فالتيار الإسلامي وقتها كان قوي وهز فعلا البلاد وغير الاشتراكية اللي كانت موجودة. كان في طبعا الأصل في البلاد الاشتراكية، والجامعات كلها كانت شيوعية، فوقع تغيير وتغيير سريع جدا. فرئيس الجامعة صار فجأة هو رئيس مجلس الشعب، هو الذي يتحكم في المنظومة الطلابية، وبدأ يقرب الطلبة هنطبق الشريعة. طبعا تخيلوا بقى مثلا فرحة الشباب، وبعد فترة ستقام الشريعة وتقطع يد السارق ويرجم الزاني ويفعل ويفعل، والشريعة موجودة في الأدراج وظلت في الأدراج فترة يعرض منها أجزاء ويحصل مد. المهم ظلت هذه الفترة حوالي تقريبا ممكن 6-7 سنوات وصارت نسيا منسيا. فلا أريد أن أقوله بأن النظم الكافرة الديمقراطية هذه نظم خبيثة بتخدر الناس، تلاقي نفسك مخدر ودايما تفتح لك باب، ما تسدكش أبواب، تفتح لك باب، لكن لو هذا الباب هيضر بها يفتح لك باب آخر وتسد هذا الباب، لكن لا يسد عليك جميع الأبواب، هو مجرد كده يجي الباب ده ويروح سدده لك، بس لو سده ممكن تنفجر، يروح فتح لك باب آخر دون هذا بس في اتجاه معاكس. هذا الباب يضر بها أو بالديمقراطية يفتح لك باب ثالث وهكذا. فلذلك هذه النظم الكافرة هذه والعياذ بالله يعني لها بريق ولها لمعان، وكثير من العامة والدهماء والملتزمين أيضا بيغتروا بهذه النظم. والإنسان لما يكون مثلا عنده 5% إسلام أحسن من إيه؟ من ما فيش. وأنا ما أقول لي واحد إسلامي وأي حاجة يحكمنا بأي شيء أفضل. ولذلك بعد ما كان في نقاش في أيام السادات وكذا الشريعة والإسلام وبتاع وكذا، فلما قتل السادات قالوا ما قتله إلا من؟ الشريعة والإسلاميين والكلام ده. فجاء النظام الذي بعده على ماني بحث، موضوع الشريعة ده استحال يذكر، لكن في نفس الوقت اسم الدولة إيه؟ إسلامية. وذلك نحن الآن قضية إن واحد ممكن سواء كان مرشح أو من الملتزمين سلفي خلفي، هل يذكر أبدا كلمة الشريعة؟ وتطبيق الإسلام استحالة. بل لابد أن لا احنا مش يعني مش مش مرة واحدة طبعا، لأن الإسلام فيه نوع من التدريج، والإسلام نزل في مكة ما كانش فيه أحكام شرعية، وبعدها بقى فيه أحكام شرعية، فهنلغي الأحكام الشرعية دي خالص، وهي ملغية طبعا، وصار مجرد الاسم. احنا دولة الاسم بتاعها دولة إسلامية، فبنحافظ على الاسم. هو بعد ذلك سيلغي الاسم أيضا، لأن الاسم بيثير حفيظة النصارى وحفيظة المخالف. أما تقول للدولة الإسلامية تبدأ أنت عندك يعني معك غير المسلم وبيثير حفيظة هؤلاء وبيوقع أحقاد وغيره، فالاسم ده نشيله ونخليه كده اسم جميل، دولة مدنية، دولة ديمقراطية، أو اللي عاوز يعبد ربنا في المسجد يعبد وفي الكنيسة يعبد، ومش لازم نعمل حدثيات بين المسلمين وبين غيره. وهذه المنظومة ايه؟ في نزول في نزول. وذلك الإنسان لما يرجع للخلف بيرى هذا. وذلك دائما أذكركم أن الخلافة العثمانية لما تدهورت واندحرت وصلت إلى أسوأ ما يتخيل الإنسان في الناحية الدينية، لكن أصول الشريعة كانت موجودة، مثلا المزارات والقبور والتصوف والحضارات والكلام ده كله في آخر بني عثمان. وعلى الرغم من هذا كان للمسلمين حنين شديد جدا للخلافة، لكي تجمع المسلمين، تجمع المسلمين من العراق إلى بلاد المغرب. طبعا العدو حط لك ثغرة في النص، مصر أو مصر، الثغرة دي بقت إيه؟ قلق لدولة بني عثمان بدخول الحملة الفرنسية وبعض الأشياء هذه. فالشاهد هنا بأن الدولة الإسلامية هي دولة قوية، دولة قوية تنازل أعداءها، لا بالدبلوماسية ولا بالكلام ولا بالخطب، تنازلها بالسيف والسنان وفي قوة، وتقهر عدوها تكون قوية عليه، وتقيم شرعة الله عز وجل بهذا الأمر. لكن لو ضعفت هذه الدولة خلاص صارت إيه؟ لقمة في يد أعدائها، وصار مجرد الإرضاء العامة والدهماء والغوغاء بمجرد المسميات اللي إيه الناس بتفرح بها، مجرد أسماء. يعني الإنسان بيصر إن فلان ده يجيب رئيس جمهورية، فلان ده رجل متدين، فلان ده يبقى وزير، فلان ما عرفش يعمل كذا، ونرضى بالقليل في دين الله عز وجل. يعني الإنسان بيفرح، نرضى بأي قليل، لما يجيب لك واحد كده إنه بس صورة وطيب وكويس، لأن إحنا بنتصور للأسوأ. هيجيب لك واحد كافر يقول لك التوراة والإنجيل والدين الإسلامي ده هنمسحهم بأستيكة، فأنت تشعر برعب. فلما يأتيك ببديل أقل يحصل لك نوع من الإيه؟ فرح، أنا بفرحان ومبسوط وكده. فالشاهد يريد أن أصل هنا أنه أن الإسلام هو الذي يحكم ولا يحكم، والذي يقضي ولا يقضى عليه، وكل من تحت مظلة الدولة الإسلامية يتحاكم إلى إيه؟ إلى شرع الله عز وجل، يهودي نصراني أي ملة من الملة. لكن هذا حينما يكون إيه؟ الإسلام قوي وهو الذي يحكم، لا تحت مظلة من المظلات ولا تحت راية من الإيه؟ من الرايات. لأن حتى القسم الذي يقسم عليه المسلمون في مجلس الشعب وغيره هو قسم إيه؟ ديمقراطي. القسم نفسه كفر ويمين باطل، أن أحفظ النظام الجمهوري وأن أحفظ معرفش الديمقراطية وأن أقيم، طبعا دي قسم موجود ومعرفش يغيره. وبعض الأفاضل كان ممكن إيه يقولك اللهم بقلبي لا بلساني، كأنه مكره ومكتفينه كده وحطينه بمجلس الشعب بالقوة ولازم تقول القسم، وهذا جهل للأسف الشديد. لأن كما قلت لكم دايما إحنا في حالة الانهزامية، أو المسلم حينما ينهزم يرى نفسه ضعيف جدا ويرضى بالقليل حبا في الدين. ولذلك بنرى في النصوص، في النصوص قاطعة أنه في آخر الزمان خير الناس رجلان، يعني برضو في آخر الزمان لازم الناس ينقسموا إلى فريقين في حق وباطل. فالحق هنا له شطران، الشطر الأول رجل ممسك بعنان فرسه يخوف العدو ويخوفون، يبقى في قوة إيه؟ إسلامية، قوة يا إما تقهر أو تندحر ثم تعود. طب لو القوة دي زالت بالكلية، يبقى الشطر الأول رجل ممسك بعنان فرسه يخوف العدو ويخوفون، إقبال وإدبار. والصنف الثاني بقى اللي هو عاجز زي حالتنا كده ولا حول له ولا قوة، يعرفش يمسك حتى عصايه، ورجل معتزل في شعب يعبد الله قد كفى الناس شره، لانه قد يكون شر، لان ده ضعيف والضعيف ممكن يدي بقى فتاوى ويجوز وما يجوز وهذه الاشياء التي، فسكوته اولى من انه يضلل العامه والدهماء في ابواب يعني لا يسعها عقول العامه، لان العام تابع لاي انسان متدين. فلذلك ما قلت لكم الاصل للاسلام يكون هو الحكم، هو الحاكم، هو القوي، هو المهيمن. ولذلك على مدار عصور كثيرة جدا، ربما أكثر من 6 قرون، حوالي 600 سنة، في نزال بين أعداء الإسلام وبين الإسلام، وكان دايما الإسلام كفته القوية، إلى أن سقطت الخلافة وسقطت بلاد الإسلام، وبدأ الاستعمار يقطع ويقسم ويشكل ويغير في العقول والفهوم، حتى وصلنا إلى الحالة التي نحن عليها. فهنا قال الحسن، وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث، يبقى يتحكم إلى إيه؟ إلى شرعتنا كما قال عز وجل ونحكم بينهم بما أنزل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع، يعني ينزل من الثلث إلى الإيه؟ إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني أيضا في نوع من الغمز بالنسبة للثلث، يعني ينزل عن الثلث بقليل. وقال حدثني محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة قال حدثنا زكريا بن عدي وهو التيمي قال حدثنا مروان وهو مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم الزهري عن عامر بن سعد الزهري عن أبيه أبو الهمان سعد بن أبي وقاص قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أدعو الله لي أو أدعو الله ألا يردني على عقبي، والمقصود هو الرجوع القهقرة، أنه يرجع إلى الخلف، ورجوع في الدين يعني معناها نوع من الارتداد والعياذ بالله. فبيدعو أنه لا يموت في مكة في بلد أو في البلد التي هاجر منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا، ودي بشارة عظيمة لسعد بن أبي وقاص أنه صار علما من أعلام المسلمين وقائدا عظيما، أذل الكفار وفتح بلاد الكفر وأعطاها للمسلمين. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، وقلنا كان له ابنة إيه واحدة في لما كان في هذا الوقت، وهذا الوقت كان في وقت متى؟ في حجة الوداع ده الرجع. قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير، قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير، فأجاز له الثلث مع يعني أنه كبير. قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم، أي يجوز الإيه؟ الثلث، ها؟ فجاز ذلك لهم، أي أجاز لهم هذا الإيه؟ الأمر. وعلى هذا يعني الخلاصة هنا بأن الإنسان إذا أوصى يوصي بالإيه؟ بالثلث، والوصية المنضبطة تكون عند الموت لا يتعدى، لكن قبل الموت جاز له أن إيه؟ أن يفعل أشياء أو أن يضبط هذا المسألة، لكن أيضا عموما الوصية لا تكون إلا في الثلث أو دون الإيه؟ دون الثلث. ونقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ليه؟ اللي عنده شيء يوصي به واجبة يأثم لو ترك بلا وصية، يعني لو الإنسان عنده حقوق ديون وأموال وأشياء ولم يوصي وترك يعني الذرية هكذا، يعني إنسان عنده عليه دين ولم يوصي به ومات وجاء الديانة فأنكر الورثة يأثم وربما يهلك، فلابد من الوصية، ماشي؟ بده يكون عنده شيء يوصي به، لكن إنسان مات ما عنده شيء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى، لما كان عنده شيء يوصي به. واضح؟ لا تزيد عن الثلث الوصية، لكن في صحتي يتصرف في مالي كيفما شاء. واضح؟ بس بشرط أن يكون الهدف هو حرمان الورثة. لكن كما قلت لك واحد أنفق على عياله كان عنده مال وأنفقه، واحد أنفق ماله في سبيل الله. وذلك أيضا في قضية الصديق رضي الله عنه، لما نظرت في هذه المسألة فوجدت أن تميز الصديق أن كل ما جمع له مال أنفقه، كل ما جمع له مال كان ينفقه ويتصدق به. ويمكن بنذكر لما خرج في الهجرة ولما تصدق بأشياء كثيرة جدا. وكذلك ابنته عائشة رضي الله عنها لما كانت ترقع درعها وقد تبيت طاوية وليس معها شيء، وعاشت كما كان حالها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وقال الذهبي بأنها جاءها مال ما يساوي تقريبا حوالي 200,000 درهم، يعني شوالات كده، شوالين ملانين فضة، فتصدقت في يومها بهذا كل بهذا المال كله، وما تركت لها شيء حتى الطعام. لما تقول لها الخادمة يا أماه لو تركت لنا مالا نشتري طعاما، قالت لو ذكرتيني لتذكرت. فكانوا يعني القوم يعني ينفقون ويتصدقون. فالإنسان في حياته يفعل ما يشاء وينتظر فرج الله عز وجل. لكن لو أنه الإنسان عنده نوع من الضعف ليس كالصديق، جاز له أن طبعا يبقي شيء ويتصدق بشيء. إيه؟ لو إيه؟ لا، الوصية ملاش دعوة، نتكلم الآن على العطية. لو أن شخصا معه مال وتصدق به كله لا حرج، بس يعطيه لكن لا يوصي بماله كله. واضح؟ ولذلك يعني هنا أديكم أنا ميزة. أنا ماشي في الشارع واحد زي الشيخ وأد مثلا، واضح؟ عنده في بيته مثلا 1,000 جنيه وبتاعه كده، وماشي في جيبه 5 جنيه ما فيش غيره، فتصدق ب5 جنيهات، هل في هذا فضل؟ يعني هل في هذا ميزة؟ ولك تصدقت بمالي كله، اللي في جيبي كله تصدقت به، هل كمن لا يملك؟ ها؟ استحالة طبعا. هيرجع يجيب من البيت، عنده أرض يرجع يبيع الايه؟ الأرض بتاعته، عنده فلوس في البنك يروح يجيبها. فهنا الميزة انه انسان تصدق وهو شحيح يخاف الفقر ويبغي الغنى ثم تصدق، صدق وهي دي الميزة. لكن لو انا عندي بقى أصول وفروع والكلام ده طبعا يبقى ليست هناك ميزة. ولذلك الصديق تميز بها. ويمكن ذكرت قصة لكم ذكرها ابن الجوزي، أن رجلا كان ثريا غنيا وحضر مجلس وعظ وسمع الواعظ الخطيب يذكر أبا بكر وأنه تصدق بمال كل وفعل وفعل. رجل فعل في الوصية فتصدق بمال كل، ثم بعد ذلك افتقر وضعف وصار يتكفف الناس، فعلق ليس إيمان هذا كإيمان الصديق الذي عنده توكل كلي على الله عز وجل. يعني ضاق قلبه لا يضعف وعنده يقين بفضل الله له. فلذلك الناس في هذه المسائل درجات. والله هو بالنسبة ل يعني طبعا الميراث يختلف، لكن لو أن بعض أهل الذمة أوصى للمسلمين في بعض الأشياء التي فيها منافع للمسلمين يجوز، بشرط أن يكون هناك نوع من القهر أو نوع من المصلحة التي تضر بالإسلام عام، لكن يجوز بالنسبة لهذا. ها؟ يوصي للذمي لعلة برضه، لو أن ذمي فقير لا يجد طعاما ولا أكلا ولا شيء، جاز أن توصي أنه يعني يأخذ من المال لحاجته، يجوز هذا. ما قلنا وجوب الوصية على حسب وجود المال أو المنفعة التي موجودة عندك. لو أن عليك ديون ولم توصي تأثم، لو عندك مال وهذا المال كثير وتريد أن تفيد بعض المسلمين ولم توصي تأثم، ماشي؟